أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال موضوع الحديث بعنوان ماذا جرى على أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي هذه الأحاديث في أجواء تؤكد أهميتها، تؤكد عميق الحاجة إلى معرفة أهل البيت عليهم السلام ومعرفة ما جرى لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأجواء التي نعيشها أجواء المجازر الأموية تثبت حقيقتين: هذه الدماء، هذا الإجرام المتنقل الذي قرروا هم أن يسموه التوحش، مساعد أبي بكر البغدادي أصدر كتابا اسمه إدارة التوحش، يتحدث فيه عن أن المرحلة التي تسبق إقامة الحكم بالتصور الذي يريدونه يجب أن تكون مرحلة إدارة التوحش، ليهدموا كل بناء اجتماعي قائم، لتصبح الفرصة مؤاتية لكل شخص يريد أن يشترك في التغيير فيغير، عندها تصبح الأمة كما يقولون مؤهلة لإقامة الحكم السليم. يعني إذن هم ينظرون للتوحش. من هم؟ دواعش آل سعود اليهود الأمريكيين، لا فرق، يعني لا يظنن أحد أن هناك فرقا بين الدواعش وآل سعود، ولا بين آل سعود وبين اليهود، سائر اليهود، ولا بين اليهود الصهاينة والأمريكيين. الكل مرجعهم الشيطان، والذي خطط لبني أمية هو الشيطان، والذي يخطط لهم الآن هو الشيطان، نهجهم واحد. ما يجري الآن من هذه المجازر، هذه الدماء التي تسيل، يثبت حقيقتين. الحقيقة الأولى أن النهج الأموي الإجرامي الشيطاني السعودي الصهيوني، ما شئت فعبر، واحد من وحشي إلى إدارة التوحش. وحشي من هو؟ الذي أغرته هند أم معاوية أن تعطيه أموالا طائلة إذا قتل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو اسمه وحشي. من وحشي أو من وحشي إلى إدارة التوحش، تفكير واحد، والمصدر الشيطاني واحد، والنهج الإجرامي واحد. ومن لا يوقن بهذه الحقيقة لا يمكنه أن يعرف الفرق بين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاق أهل البيت عليهم السلام وأخلاق بني أمية وبني أمية السابقين والذين هم في هذا العصر يعني آل سعود سائر الوهابيين. إذن الحقيقة الأولى من وحشي إلى إدارة التوحش خط دموي وحشي داعشي واحد. ثانيا الحقيقة الثانية أن هذا التحالف القائم بين الوهابيين والتكفيريين وبين بين قوسين إسرائيل بين العدو الصهيوني بين الكيان الدخيل هذا التحالف ليس جديدا. هذا التحالف هو الذي أسسه الشيطان على يد أبي سفيان بين بني أمية ويهود المدينة المنورة. بالمدينة كان في عدة قبائل من اليهود بنو قريظة وبنو النضير والقينقاع. قينقاع اللي في رأي بده طبعا بده بحث وتأكد انه أجداد آل سعود هن القينقاع. اليهود كانوا كثرة كثيرة في المدينة وعلى بعد من المدينة كان يهود خيبر وما تزال أثر خيبر إلى الآن. طبعا بعد اتفاقية أوسلو دخل وفد يهودي إلى الحجاز وزار خيبر وغيرها وإذا أعلم بالصحف بعد اتفاق أوسلو. هذا التحالف الذي نجده الآن بين القرضاوي والدواعش والتكفيريين والوهابيين وبين العدو الصهيوني وبوابة الجولان شغل صغير من شغلاته يعني دليل صغير من الأدلة عليه. هذا التحالف استمرار ذلك التحالف ومن لا يوقن بهذه الحقيقة لا يستطيع أن يفهم حقيقة ما يحصل الآن. كما كان أبو سفيان يتآمر مع يهود المدينة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام ضد المسلمين جميعا، الآن أبو سفيان العصر يتحالف مع الكيان الصهيوني ضد الشيعة والسنة. هذا الكلام لا نقوله مداراتا، وأرجو أن يرحم الأعزاء المتحمسون على خطأ أنفسهم فلا يقعوا في ورطة تجنيد دواعش لآل سعود لأنهم لا يفرقون بين السني والناصبي. كما أكدت دائما ويجب أن أؤكد باستمرار، خلينا نفكر بمسألة التفريق بين السني والناصبي بنفس الطريقة التي يؤكدها فقهاؤنا جميع العلماء والمراجع. يقولون الذي يحب أهل البيت عليهم السلام هذا لا ينصب العداء لأهل البيت، هذا سني، هذا مسلم تحكمه على بإسلامه بالطهارة. لكن الذي يبغض أهل البيت عليهم السلام إذا نجس، مش بإجماع فقهائنا، حتى فقهاء السنة يعتبرون المبغض لأهل البيت ناصبيا. ولذلك العلماء السنة يذكرون من جملة عيوب وأخطاء ومثالب ابن تيمية أنه يتحامل على أهل البيت عليهم السلام. ابن تيمية يقول عن الزهراء، طبعا الزهراء سلام الله عليها الوهابيون الآن لا يتجرؤون علنا أن يتكلموا ضدها أو ما شابه، لكن هم يؤكدون على أفكار ابن تيمية. ابن تيمية يقول فاطمة الزهراء غضبت لأنها لم تأخذ من ميراث أبيها، يعني كان فيها خيط من أنه إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، يعني عند المصلحة المالية هي المهمة. هذا كلام ابن تيمية. ابن تيمية يقول علي بن أبي طالب أسلم وهو صغير ولا أدري هل أخرجه إسلامه هذا من الكفر أم لا. يعني التحامل على أهل البيت، نصب العداء لأهل البيت، هذا خاص بالنواصب. هؤلاء النواصب الذين بدأ المسلمون السنة يفهمونهم ويعرفونهم، وكما كان التزييف منطليا علينا على الكثيرين من الشيعة إلى الآن في الحوزات الكثير منا لا يعرفون هذه الخصوصية. إلى الآن تجد أشخاصا لم يأخذوا موقفا ضد آل سعود في حرب اليمن. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن الخلاف مع آل سعود يؤجج الفتنة الطائفية. أصلا هؤلاء ليسوا مسلمين لتأجج الفتنة الطائفية بسبب الصراع معهم. إذن الحقيقة الثانية التي ينبغي أن نقف عندها وتؤكدها هذه الأجواء، الآن رح يجينا شو الربط بين هذا الكلام وبين العقيدة وبين الأخلاق وبين الحديث عما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث عن سقط الجنين، حديث عما جرى بدءا من الهجوم على الدار وإلى آخر ظلام ضد أهل البيت عليهم السلام. العلاقة بينهم الآن تأتي. إذن التحالف القائم الآن بين الدواعش وآل سعود والوهابيين من جهة، وبين المحتلين لفلسطين، بين الصهاينة مع الصهاينة، هذا استمرار لتحالف أبو سفيان لعمرك وحقك، نفس التحالف، المؤسس واحد إبليس، والهدف واحد هو ضرب توحيد معاداة البشرية، مش بس الأمة، معاداة أتباع الأديان جميعها، لأنه بيعتبروا هن شعب الله المختار وهو اللي بيفكروا على طريقتهم. حول المسألة الأولى أذكر بعض التوضيحات. الحقيقة الأولى، يعني من وحشي إلى إدارة التوحش السعودي خط دموي وحشي داعشي واحد. هنا الكلام مجاله كثير جدا، لكن أذكر بعض الإشارات، لأنه للأسف قد يعيش الشخص في عصر ولا يفهم العدو الذي يواجهه، وإذا أخذ موقف ضد العدو قد لا يكون فهمه دقيقا. أظن أننا يجب أن نبذل جهدا لنفهم حقيقة آل سعود ونعرف كيف يتصرفون. لماذا قتل الآن الشهيد النمر، الشيخ نمر النمر؟ لماذا؟ ولماذا يوجد الآن ولد صغير كان قد تكلم ضد الملك، اعتقلوا، رأوا أن عمره 14 سنة فتركوه مسجونا 5 سنين إلى أن صار عمره 19، الآن يريدون أن يقطعوا رأسه. هذا الأمر متعمد. إذا عرفنا طريقة تفكيرهم الشيطانية، ذهنيتهم، مشروعهم، إدارة التوحش، نستطيع أن نفهم هذه الأمور. وإلا منتصور أنه مثلا والله غباء سياسي أو لا، مش هيك، مقصود عمدا يدفعون الأموال ليجعلون الناس يعيشون الرعب منهم. تبدأ المسألة بأن ما يجري الآن يتلخص في الترغيب والترهيب. آل سعود من جهة يغدقون الأموال طائلة، الآن هم يمولون أمريكا، هذا التحالف اللي بتشوفوه أنه ضد داعش وهو لرعاية داعش. أمس كان أحد مسؤولين الحشد الشعبي في العراق يقول 3 مرات الطيران المعادي، طيران التحالف، يهاجمنا، وفي إحدى المرات هو القائد اللي عم يحكي نجا بأعجوبة من الطائرة تستهدفه بالرشاش. في منطقة ثانية في الرمادي تقدم المجاهدون فتحالف ضربهم استشهد 50 شخص. أحد إخواننا اللبنانيين قال أنا كنت في النجف عندما جاءوا بجثثهم ونزل بالأخبار. طيب السعوديين يمولون تحرك الأمريكي وغيره، يمولون حرب اليمن. الطيار بيعطوه قديش كل طلعة على اليمن؟ 7500 دولار كل طلعة، 7500 دولار. هالأرقام الصغيرة ماشي نزل بالإعلام أمس موجود بعده أن رئيس الوزراء الماليزي استلم هدية من آل سعود قديش 700 مليون دولار. 700 مليون دولار. القضاء الماليزي وجه المسألة أنه هذه هدية شخصية لأنه مش من حكومة، هذه من شخص حدا أعطيه إياها، ملك أو حدا من العائلة المالكة، قضية شخصية ما فيها إشكال. المعارضة في ماليزيا إلى الآن تحرك الموضوع أنه لا يصح هذا، ولماذا لم يعلن عنها إلا بعد 6 أشهر وإلى آخره وماشي الأمور. هذا رقم واحد عرف، رئيس وزراء ماليزيا يستلم هدية 700 مليون دولار. طبعا بين قوسين ذكرت لكم قبل فترة انتبهوا لانتخابات الرئاسة الآن بلبنان، الآن سعر النائب ارتفع كثير، مستعدين يدفعوا أموال طائلة. أصلا هي الأكثرية اللي حصلوها موجودة هلأ أكثرية المال السياسي. طيب إذا هؤلاء يتبعون سياسة قطع الرؤوس. أنتوا لاحظوا التشابه أنه الشهيد النمر رضوان الله تعالى عليه وهذا الفتى ابن 19 سنة 5 سنين حابسينه بدنا يقطعوا رقبته هلأ. قطع الرؤوس نفس طريقة الدواعش، لأن الدواعش هم يحملون طريقة الوهابيين بالتفكير، طريقة مجازر الدرعية والرياض. طيب توقف القصة هون؟ أبدا، ترجع إلى معاوية. أول رأس أرسل رأس عمرو بن الحمق الشهيد، هذا الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي، وبعدان رأس الشهيد مسلم بن عقيل ومن معه، بعدان رأس الإمام الحسين والرؤوس معه، تقطع الرؤوس وترسل. قطع الرؤوس مش شغلة جديدة، شق الصدور والأكباد مش شغلة جديدة، هذا المنهج واحد. طيب ليش الإنسان بصير هيك يعني أنه يران على قلبه فلا يربط المسائل ببعضها؟ نحن نواجه بني أمية، نحن نواجه أبا سفيان، نواجه هند، نواجه معاوية، نواجه يزيد. حقيقة إذا لم نفهم هذه المسائل بكرة بيطلع حدا منا بلبنان بيقول لازم نعيد العلاقة بالسعودية. الحمد لله الآن بإيران قطعنا مرحلة، سابقا كانوا الإصلاحيين جوهم العام جو أنه إعادة العلاقة، الآن لا، الآن الوضع يعني في مؤشرات جديدة مهمة جدا، ولابد من رفع التحية لرئيس الجمهورية دكتور الشيخ روحاني، تصريحه بإيطاليا أنه يرتكبون الجرائم ونحن نعتذر، انه بيقتلوا الشهيد النمر ونحن بقى نعتذر لانه فاتوا ناس بردت فعل على السفارة. بعدان بيدعموا الدواعش ويسووا يرتكبوا مجازر فينا ونحن بقى نعتذر منهم. بعدان سوء الادارة اللي عندهم بيرتكبوا مجزرة بالحجاج ونحن بقى نعتذر منهم. بيدعموا العدو الصهيوني الى اخره. بيقول اذا ظلوا يعتذروا من المسلمين من ري قديش فان ذلك لا يكفي. يعني إذا ما عم بيقول هن لازم يعتذروا، لأن المسألة ما بتنتهي باعتذار. طيب ترغيب والترهيب سياسي أموية، شو المقصود بالترغيب والترهيب؟ اليوم في دراسة منشورة بصحف دراسة مهمة جدا، صحيفة الأخبار. خلاصة الدراسة لأنه واقعية ومنطقية، عداك بدي أذكر خلاصتها، أنه كانت هناك أسطورة في المنطقة اسمها إسرائيل، الجيش الذي لا يقهر، والميركافا أنت حي ما دمت فيها إلى آخره. هذه الأسطورة ضربت، صار الشيطان بحاجة لأسطورة جديدة. من هي الأسطورة؟ كل عمرهم آل سعود لا بيحملوا سيف ولا رمح ولا شيء إلا بقطع الروس ما بيتمكنوا من المجازر بس، أما أنه يواجهوا مثلا أهل الطائف مش مسلحين أبدا. كان في كم واحد عندهم كم بارودي بالطائف، هؤلاء اللي نجوا من القتل، وأهل الطائف كلهم قتلوهم لأنه ما معهم شيء دافعوا عن أنفسهم. إذن آل سعود أرادوا أن يطرحوا أنفسهم الأسطورة البديلة. هي الأسطورة لازم تخوف وترغب، لازم تعتمد سياسة معاوية، هي سياسة الشيطان، ترغيب والترهيب، أنه مثلا بده يفرج الشخص نجوم الظهر حتى ما يفكر أنه يعترض. هي المسألة الشيطانية لأي شخص بده ينتقم من شخص، بده يقمع، وشو بيسوي؟ يفكر أنه بده يخوف، يعني يعتمد الإرعاب الترهيب، وإذا كان مش قادر فبيلجأ إلى الترغيب، ترغيب والترهيب. نرجع لسيرة معاوية. معاوية على أبواب هلاكه بيجيب ابنه يزيد بيقول له جمعت لك الأصفر والأبيض الذهب والفضة من العالم كله، صار عندك أنت رصيد، فيك تشتري، ما معناه فيك تشتري كل القبائل، تشتري الناس كلهم، فيك تثبت ملكك. هي سياسة شيطانية. واحد من كندا لما جابوا الشهيد حجر ابن عدي واللي معه جابوهم إلى مرجع عذراء ويريدون أن ينفذوا القتل فيهم، صار كل زعيم قبيلة إلو حدا من قبيلته معه يجي لمعاوية يقول له أعطيني ابن قبيلتي ابن عشيرتي، يعطيهم. إلى أن إجا زعيم كندة قال له لمعاوية أعطيني حجر، قال إن تركته يفسد علي العراق، فزعل وقرر أنه بده يروح من دمشق على عدرا حتى يطلع الشهيد حجر بالقوة، اسمه الحصين هذا. ففي الطريق التقى بالذين قتلوا الشهيد حجر، لكن خافوا أن يقولوا قتلنا. قال لهم أين حجر بن عدي؟ قالوا تركناه في المنطقة الفلانية وهربوا. هرب وصل لقى الشهيد حجر مقتول، رجع ما دخل إلى مجلس معاوية، راح على بيته ووصل خبر أنه زعلان، هو أنه حمي أنفه، أنه ليش الآخرين أخذوا أولادهم ونحن عشيرتنا ما سمحت لنا أنه نأخذ ابننا وقتلتوه. معاوية شو محل الشاهد هون؟ معاوية لا يرمش له جفن، مباشرة بالليل بعث له 100,000 درهم. ثاني يوم إجا على مجلس معاوية. إذن أسلوب الترغيب والترهيب أسلوب متعمد. الآن هذا التحرك الداعشي كله من أين جاءت هذه الأموال؟ صح أنه هؤلاء عم بيبيعوا نفط وعم يسروا إلى آخره، بس الممول الأساسي من هو؟ قطر والسعودية، وهلأ الإمارات دخلت على الخط. إذن مسألة الترغيب والترهيب مسألة قناعة وخط فكري، والقاسم المشترك أو من أبرز القواسم المشتركة بين بني أمية العصر وبني أمية السابقين. حول الموضوع الثاني، موضوع التحالف، بين الوهابيين وآل سعود التكفيريين الدواعش من جهة وبين الصهاينة استمرار لتحالف أبو سفيان مع يهود المدينة. الآن بدأنا في مرحلة جديدة أن بين قوسين إسرائيل العدو الصهيوني يفتخر بأن علاقاته بالدول العربية علاقات جيدة، والآن سيبدأون فتح افتتاح القنصليات، أول وحدة في الإمارات. نتنياهو قبل مدة يقال له هل ستلتقي بزعماء عرب ساسة ملوك، يقول من قال لكم أني لم ألتقي؟ المرحلة مين العدو الأساسي؟ إيران. طيب سؤال سؤال سؤال، إذا في إنصاف بهالدنيا، لو فرضنا أن لا سمح الله لا سمح الله والعياذ بالله، لو فرضنا أن شيء واحد إيراني بيقول مثلا نحن بدنا نبني علاقة مع إسرائيل، شو بيسووا هون؟ شو بيسووا؟ لكن هم يقفون إذا سامعين، موجود هذا على وسائل الإعلام، أحد قادة التكفيريين بالشام بيقول إذا بيجيني شارون هلأ بيستقبله. القرضاوي الشيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء بيقولوا له، أنا سمعته يقول لأمريكا من قال لكم إننا إذا قضينا على بشار سوف نتوجه إلى فلسطين؟ من قال لكم هذا؟ يعني عم يطمنهم إن احنا أعوذ بالله معقول نخطئ هالخطأ هذا؟ طيب ما علاقة هذا الكلام بما يجب أن نستعد به لآخرتنا؟ الجواب، أولا وجبنا أن نعرف عدونا، وإذا عرفنا أن عدونا بني أمية وآل أبي سفيان أمكننا أن نفهم ليش هالروايات على كثرتها بتحكي بآخر الزمان في السفياني، يخرج السفياني السفياني. طيب ما راحوا بني أمية وإجوا العباسيين وراحوا وإجوا العثمانيين وراحوا، ليش الروايات تحكي عن السفياني؟ لأن النهج واحد والعقيدة واحدة. عقيدتهم، هم ليسوا موحدين. ابن تيمية مجسم، ابن عبد الوهاب مجسم، يعني بيعتبروا الله عز وجل جسم، وبرواياتهم أمور عجيبة موجودة بكتب ابن تيمية وغيره، أنه الله عز وجل والعياذ بالله يجلس على العرش فبيزيد 4 أصابع العرش عنه بس، ولكنه يأط أطيطا، بطلع صوت العرش مثل كيف؟ مثل الرحل اللي بيكون جديد، إذا خشب بعده جديد وبزيزك بيطلع صوت، هيك بيقولوا. هؤلاء ليسوا موحدين. طيب لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله ويحرمون زيارته، أن يسافر الشخص بنية الزيارة يحرمون ذلك. ثالثا يبغضون أهل البيت، الحقيقة يبغضون أهل البيت لبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كسر أصنامهم، لأنه سفه آلهتهم، لأنه حارب الشيطان، وهم أتباع الشيطان، أتباع المنكرات، أتباع القبائح. إذن في نهجين، في نهج أهل البيت الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والتوحيد الحقيقي، ونهج بني أمية. هذا الكلام مش تضخيم للمسائل، انتبهوا، أي واحد يقرأ القرآن الكريم شو الشجرة الملعونة في القرآن، لم يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن خطر يواجه الإسلام والمسلمين في المستقبل كخطر بني أمية، وهذا بإجماع الشيعة والسنة. إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. آل العاص، آل أبي سفيان، لعن لأبي سفيان ولمعاوية وليزيد ولجميع بني أمية خاطبة. إذن عندما تختلط الصورة ولا ندرك أننا في جبهة يقف فيها من يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، في مواجهة من لا يحب الله ولا رسوله ولا أهل البيت، لا نستطيع أن نفهم أمرين، لا العقيدة ولا الأخلاق، لأن التزييف الوهابي هو قائم على أساس خلط الأمور بين المسلمين لكي لا يتمكنوا من تشخيص المنهج الدين السليم. معاوية جلس عنده أحد الصحابة أبو أمامة، رآه يأكل بأنية الذهب، قال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن الأكل بأنية الذهب. قال معاوية: أما أنا فلا أرى بذلك بأسا. قال له هذا الصحابي: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن نفسك؟ لا والله لا جالستك لا سكنتك في بلد قط. طيب، معاوية بطبعا التخطيط الشيطاني أسس لنظام ما يزال إلى الآن قائما ويتبنى. هذا النظام خلاصته شو؟ خلاصته ما تقرب صوب التوحيد، لكن حارب الرسول، حارب العلاقة بالرسول بنية تقوية التوحيد. يعني إذا واحد بيقول لك أنا بدي أدعي بدي توسل بالرسول، له شرك شرك شرك، بتبين قدام الناس أنت موحد. طيب أهل البيت لا، اتركهم واطرح بديلا عنهم الصحابي. مشروع الصحابي مشروع للنواصب، بس ما في سنة بالعالم يضعوا الصحابة في مقابل أهل البيت إطلاقا. اللي بيحط الصحابي مقابل أهل البيت هذا ناصبي، ممكن يكون سني ومش عارف، يطرح أفكارا من أفكار النواصب، لكن إذا نبهته بينتبه. طيب، إذا أردنا أن نبقى في جو الخلطة، مش عارفين أنه هؤلاء كلهم أعداء وبيكرهونا وبيكرهوا أهل البيت والعياذ بالله، إذا هيك ما رح نفهم شو هي أخلاق بني أمية وشو أخلاق غيرهم. طيب، إذا منلاقي هلأ أنه في ناس من النواصب مثل ما قلت لكم بيتهجموا على أمير المؤمنين عليه السلام، على الزهراء سلام الله عليها، تهجموا على الله عز وجل، يقصد التجسيم. طيب هول منخلطهم، ما منفرق بينهم وبين الموحد السني اللي عنده خطأ كبير وفرق بيننا وبينه كبير، لكن بالتالي يحب رسول الله ويحب أهل البيت عليهم السلام، ونحن بدنا نشتغل معه على أساس يكمل الحب. لا نحن راضين عن حبنا لأهل البيت، ولا لازم نرضى عن حبه لأهل البيت عليهم السلام. وممكن يكون واحدنا عامل حاله شيعي، بس هو أقل حبا من بعض السنة لأهل البيت. الآن الصوفيين في العالم المتصوفة يتفانون في حب أهل البيت عليهم السلام. هذه اليمن في بلد اسمها دريم موجود النشيد على شبكة الانترنت، نشيدة مدائح للزهراء عليه السلام، فيها: لو أحبوا أباك ما أبغضوك. يعني النواصب اللي بيبغضوك أو اللي ما بيحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن في هذه الأجواء أمام ما يشدنا إلى التعرف على أعدائنا لنجتنب عقائدهم ونجتنب أخلاقهم. هي أخلاق البطش، أخلاق بني أمية، أخلاق الرحم واللين، أخلاق رسول الله وأهل البيت. فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لين، ويل للقاسية قلوبهم. أن يمضي الشخص العمر وهو يحفر في قلبه ونفسه بعيدا ليصل إلى اللين، الرأف الرحمي. شو يعني يحفر في قلبه بعيدا؟ يعني كيف مثلا الحجار والباطون والزفت القير وما شابه بسكروا مجاري نبعة، بصير إذا واحد بده يوصل للماي بده يجيب كمبريصة، بده وسائل إلى أن يوصل، مش هيك؟ أو إذا كانت أرض صخرية جرداء والتصخر أيضا من النوع الصوان الصعب وفي مي تحت، وبده ينزل له 550-600 متر مثل ما بعض الأحيان عندنا بالجنوب حتى يوصل للمي بالنفس، المعاصي اللي بنرتكبها، غيبة من هون، صرخة بالزوجة من هون، صرخة بالولد الصغير من هون حيث ترعبه، أو ضرب تعلم للولد الصغير، هي المحرمات، نظرة حرام أو لقمة حرام، أو مثلا واحد موظف وبيضيع بيهدر وقت وما ببري ذمته، بيستعمل التليفون وما ببري ذمته إلى آخره. هي الأمور بتتجمع، هي بتصير ردم بسكر طريق القلب، يعني ما بعود يبصر يرى بنور الله، بصير هذا يوصل لمرحلة الغبش، غشاوي، بعدان رين، بعدان صم، بكم عمي، بعدان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فبيجي بده يحفر، كيف يحفر؟ بالندم، بالرجوع إلى الله عز وجل، بالتوسل بمن؟ بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. تصوروا هالدنيا لو ما فيها رسول الله وأهل البيت، وتصوروا لو في الرسول صلى الله عليه وآله وما في أهل البيت، وتصوروا لو في أهل البيت وفي واحد منهم مش موجود، لو مثلا الإمام السجاد عليه السلام مش موجود، كيف لا تعرف البشرية مضامين الصحيفة السجادية؟ كيف لا تعرف البشرية ثقافة عاشوراء وكربلاء من خلال الصحيفة؟ للأسف نحن مش رابطين بيناتهم، بناء التعزية والبكاء على سيد الشهداء شيء، والصحيفة السجادية هذه المنشور الثقافي، الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق، المنشور الثقافي العالمي الكربلائي، في عندك واحد واثنين، والروايات عن الإمام السجاد، هي ثقافة الله عز وجل ورسوله والقرآن والوحي والمعصومين. لو فرضنا هالدنيا ما فيها دعاء واحد، فقرة، بديش أقول دعاء، فقرة من دعاء واحد للإمام السجاد عليه السلام كانت غير دنيا. الفقرة بيقول وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، هذا التوحيد الحقيقي، هذا التوحيد الحقيقي. والحفر بده يكون هون، العلاقة بالله عز وجل. مثال بيوضح الحفر كيف. إذا واحد عاشق ومتيم، بتجي رسالة من حبيبته أو هالحبيبة بيجيها رسالة من حبيبها، كيف طبيعة، طبعا يعني الوضع الطبيعي كيف، إنه بده ينشد للرسالة ويحرص عليها، مش هيك؟ طيب إذا واحد بيجيبوا له عطر من أحسن أنواع العطر وما بيهتم فيه أصلا، وهذه اللي جايها رسالة من حبيبها ما بتهتم فيها، معناها ما في حب، أو أنه هي مجنونة، أو هو إذا كان يشتغل هيك ومجنون. هذا اللي بيشوف عطر من أحسن العطر وما بيتأثر فيه ومريض، مريض. الله عز وجل باعث لكل واحد منا رسالة، هي القرآن الكريم. كيف نتعامل معه؟ معناها مسكر القلب، مسكر، معناها الحفر بده كثير حتى نوصل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. شو يشبه القلب هذا؟ أخطر من الجبل. قرآن، واحد تجي رسالة من المعشوق بظل حطتها بيمسكها هيك وبيحضنها، وكيف ما راح وإجا بفكر فيها، بيكون قاعد لحاله بيصير يفكر بمضمونها. القرآن نتعاطى معه بهالطريقة؟ هذا اللي بمهد لآل سعود وبني أمية العصر، أنه يقولوا إذا سألت عن الرسول أنه وين قبر، شرك شرك شرك، لأنه يعني شايفين أنه الناس بشكل عام بعدين بيقول لك نحن خلينا نزيدهم بعد. طيب، إذا مثال العطر، العطر النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام، شم ريحة عطر نبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام نان من مصر لفلسطين لما فصلت العير، قال لهم لولا أني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إنه كان موجود، وهو من الأول كان حاسس بريحته، كان عطول يبكي بيضت عيناه من الحزن لأنه يحب ابنه، وجد العطر. طيب، هل تجد يا قلب رائحة العطر المحمدي من إمام زمانك صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه؟ بشرفك أيها القلب، هل تتشوق لرضا إمامك؟ ما بتجرأ أقول أنه للتشرف بلقاء، مين أنا حتى؟ عادة نحن بنستسهل هالأمور، نريد رضاه، نريد رضاه سلام الله عليه. طيب، فإذا كان واحدنا بيتعامل مع الشغلة اللي بيحبها، إذا حب مثلا عزة أو عبلة أو مدري مين هيك، أي مثل قصة عنتر وعبلة، مثل بفير وعزة، مثل مدري مين، بصير إنه قلبه بيخفق بالحب، بينما إنه قال منحب الله بس منحب بعض السلع أكثر من حبنا لله. شو هالدين هذا؟ هذه الأخلاق أموية، هذه العقيدة أموية. إذا ما عرفنا خطورة بني أمية العصر لا يمكن أن نعرف العقيدة الإسلامية الصحيحة ولا الأخلاق الإسلامية الصحيحة. فإذا سبب في الحديث عن أخلاق الأعداء أننا نريد أن نعرف أخلاقهم التي أنتجتها عقائدهم، بدنا نعرف عقائدهم من جهة وأخلاقهم لنبرأ منها، لأنه واجبنا تحصيل رضا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله في حسن اتباع أهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر يوجب علينا أن ندقق فيما حصل. هناك أمور مفصلية، ما جرى مثلا سقط الجنين اللي أشرت له بالأحاديث السابقة، وترون أني أكثر في التركيز على المقدمات وألفت أنه ليس الهدف إثارة طائفية لأنه الموضوع حساس. هالأمور يجب أن نعرفها ويجب أن نتحدث عنها، لكن بدنا نكون مركبين فريمات، مش انه بس بيسمع واحد كلمة يصير يحكي على خاطره. لا، فقهاء لا يجيزون. ليش؟ مش سياسي هذا الحكي. هذا الكلام اذا قلته 5000 مرة قليل. لازم نظل دائما نذكر انفسنا، نحن لا ندارس سنة مدارات سياسية، لا، نداريهم مدارات دينية لاجل عين اهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن وجبنا أن نعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله عن أهل البيت عليهم السلام، وكيف قدموا المصلحة العامة على كل شيء، مصلحة الدين، ونقتدي بهم في الصبر والعبادة ومكارم الأخلاق. إذا عرفنا عدونا وعرفنا أنه الواجب علينا أن تكون عقيدتنا سليمة بأهل البيت، نصير نعرف شو الفرق بين العقيدة الخطأ الأموية وبين العقيدة السليمة، بنحرص على تصحيح عقيدتنا. عندئذ بصير في مجال. تعرفوا هلا شو النقطة الأساسية العملية في هالمجال؟ ما هو السبب الذي يجعلنا نفشل في تحسين أخلاقنا؟ كلنا منحب نكون من أهل أفضل الأخلاق الفاضلة. في عنا ضعف بالعقيدة، واللي عنده ضعف بالعقيدة مستحيل أن يصل إلى الأخلاق الفاضلة، لأن الأخلاق ثمرة فكر، ثمرة ثقافة. كيف مثلا أنت بدك أنه هالزهرات يكونوا زهر شجر على شجرة، الزهر يكون من أحسن ما يكون، بس الشجرة مريضة ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. نحن إذا ما صححنا عقيدتنا، يعني مثلا هول بيقولوا بالتجسيم، نحن نعرف خطورة التجسيم والعياذ بالله، هول بيقولوا أنه ما بيجوز لك تسافر لزيارة الرسول، نعرف نحن لازم نقضي عمرنا نمرغ جباه القلب على أعتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيعة والسني بالعالم هيك، أهل البيت عليهم السلام حبهم، إن شاء الله بيكون بحب أهل البيت اللي إنه بينام وبفيق وبروح وبيجي وما فكر بالإمام صاحب العصر والزمان الله عنه. طيب مش باب الله الذي منه يؤتى؟ أنت لما صليت منين إجيت؟ ما ذكرت إمام زمانك؟ خلينا نلخص هيك، فرق واضح بين الموالي الصادق وبين غيره، إنه على علاقة بوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أمرنا به الله عز وجل وأمر به سيد النبيين صلى الله عليه وآله. إذا اقتدينا، إذا صححنا العقيدة بصير قادرين نقتدي فيهم بالصبر، وإذا اقتدينا بالصبر، اقتدينا بهم في باب الصبر، يمكننا أن نصل إلى العبادة. الصبر، انتبهوا شوفوا العظمة بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة عمود الدين، قديش عظيمة، الصبر مقدم عليها. طيب نحن واحدنا بيقضي عمره بده يصلي صلاة الخاشعين، ويمكن يقدر يمكن ما يقدر، بس نحن عم نفكر باللي مقدم عليها. شو الصبر؟ الصبر يعني طبيعي انه مثلا والله واحد الشخص اللي معه بيأذيه، فهو ردة فعله دائما كذا، بده يصير يصبر شوي شوي ولو بالتدريج، يوصل لمرحلة أنه من الصابرين، لأنه الصبر هو رأس مال الأخلاق، الصبر رأس الإيمان. طيب نحن نبين واحدنا بصير شيخ والآخره وما بيتدرب على الصبر، ما له علاقة بالولاية الحقيقية إطلاقا. إذا صححنا عقيدتنا بصير في مجال أنه نصبر، وإذا صبرنا بصير في مجال نتعبد، لأن العبادة بدها صبر، وإذا تعبدنا بصير في مجال نوصل للأخلاق الفاضلة. بيسأل الإمام السجاد عليه السلام ما بال المتهجدين بالأسحار، أنه وجوههم مثلا ما معناها أجمل الناس أو أبهى الناس منظرا، فبيقول لأنهم خلوا بالله فكساهم من نوره عز وجل. تصير العقيدة السليمة تمنح الإنسان الصبر، الصبر على العباد والذكر والطاعات، الصبر على المكاره، الصبر في مواجهة المنغصات، هذا بيزيد نور. لوين بيوصل؟ يوصل إلى التحلي بمكارم الأخلاق المحمدية. ساعتها بيرضى عنه إمام زمان، وساعتها بيكون محمدي عن جد، بيكون موحد حقيقي، لأنه جاء من طريق أهل البيت عليهم السلام. ساعتها بصير عنده بصيرة مثل بصيرة هؤلاء المجاهدين الآن، الذين يخوضون الغمرات في مواجهتهم. تصوروا لو مش فيتين مجاهدين المقاومة الإسلامية على الشام، ما كان ظل لبنان أبدا أبدا، لأنه مشروعهم مشروع إسرائيلي لضرب المقاومة. منين بديوا بالضرب المقاومة؟ من الهرمل الخزان الأول. يمكن كثير منكم مش متذكرين كيف كان الوضع بداية المقاومة، ما كان في مجال لأنه الوصول لبيروت، ولا كان الجيش هون، وكذلك الجنوب، إلا المجاهدين يروحوا عمليات، بس أنه أي تحرك علني ما في مجال. كان التحرك في البقاع، إذاعة صوت المستضعفين تأسست بالبقاع، والهرمل وبعض المناطق الأساسية بالبقاع كان مركز تأسيس المقاومة. منين بديوا الضرب الدواعش؟ من الهرمل، مش عبث قاصدينها. والآن التحرك بجرود عرسال، الدواعش بدن يشيلوا من طريقهم ناس ما بيخلوهم يقربوا صوب لبنان. انتبهوا، لأنه بحشرتهم بالأماكن الثانية بدن يحاولوا يخلطوا الأوراق في المنطقة الآمنة المستقرة، وإن شاء الله لا يستطيعون تحقيق أي شيء. من هذا المنطلق أنا أتابع الحديث عما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أطلت في الحيفيات فلأن وضعنا حساس ولا بد من الإضاءة على المنعطفات. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمنائي إذا ما ظل السيد علي القاضي القدوة، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والحجاز والبحرين، وبنية إطلاق سراح جميع الأسرى خصوصا الأسيرات الفاطميات، وبالأخص الفتيين مراهقين أحمد مناصرة في فلسطين الذي يعذبه آل سعود المحتلين فلسطين، يهود المحتلين لفلسطين، والفتى الحجازي اللي ذكرت أنه معتقل ومهدد بقطع رقبته لأنه لما كان عمره 14 سنة قبل 5 سنين تجرأ على الملك، هلا بدنا يقطعوا رقبته. فخصوصا بنية، وأتمنى أن نكثر من العمل لهلاك آل سعود، أتمنى ونكثر من العمل لإطلاق سراح الأسرى حتى لا نحاسب يوم القيامة، لأنهم يواجهون الجلادين بالنيابة عنا جميعا. وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صلِّ